أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وسننه الغسل. بعد أن ذكر شرائط الطواف وواجبات الطواف، الآن يتحدث عن مستحبات الطواف، وفي آخر هذا البحث يتحدث عن مكروه من مكروهات الطواف، وينتهي البحث. لأن فعلا اليوم درسنا بالسنن، المطلب سهل لكن لا يخلو أحيانا هيك من بعض العبارات تحتاج إلى شوية توضيح، ولا المطلب سهل. هذا أولا. ثانيا، لابد من الالتفات إلى نقطة، وهي المشهور يتعاطون مع المستحبات والمكروهات يعني بأريحية، يتسامحون في أدلة السنن، وهذا بحث يمر معكم بالأصول في الحلقة الثانية، شهيد الصدر يتعرض له أكثر في الحلقة الثالثة، بعدين إن شاء الله بيجي معكم ببحوث الخارج أكثر فأكثر. لكن الذي أريد أن أقوله إشارة صغيرة، بأنه إذا استدل فقيه والسند فقيه لإثبات الاستحباب بقاعدة التسامح، لهذا الكلام وجه، يعني وجه أول. الأخوان اللي درسوا حلقتين إذا ذكرين أخبار من بلغ، ممكن أخبار من بلغ ناس، المهم أخبار من بلغ، ومن بلغه ثواب على عمل. عمدت رواية صحيحة، هي صحيحة هشام بن سالم بالباب كله. السيد الشهيد ذكر 4 احتمالات بالحلقة الثانية والثالثة. على فكرة هذا من المباحث الجميلة جدا في الحلقات، يعني ما بتشوفه حتى بالكفاية وما بتشوفه بالكتب التانية، بهذا موجود في الخارج، وبترتيب الحلقات جدا جميل. الاحتمال الثاني اللي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية والثالثة، هذا الاحتمال احتمال قوي جدا، خلاف رأي المشهور. الاحتمال الأول رأي المشهور. شو الفرق بين الاحتمالين؟ لا بأس طالما نجر الكلام هون بداية، لأنه هذا بينفعنا بكل المستحبات. على رأي المشهور، أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف، فيصبح الخبر الضعيف الوارد في السنن يصبح معتبر. كيف أن السيرة العقلائية تجعل حجية لخبر الثقة، مفهوم آية النبأ بناء على الاستدلال بها تجعل الحجية لخبر الثقة أو لخبر العادل. أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف، فالمجعول فيها هو الحجية. الاحتمال الثاني اللي بيذكره السيد الشهيد هو أن المجعول هو الاستحباب، غاية الأمر لعنوان ثانوي وهو البلوغ، فالرواية تجعل استحباب واقعي بخلاف الحجية. الحجية جعل لحكم ظاهري، بينما الاستحباب جعل لحكم تكليفي. هذه الرواية تقول المجعول حكم تكليفي، غاية الأمر هذا الاستحباب الواقعي يتوقف على تحقق موضوعه. ما هو تحقق موضوعه؟ البلوغ. فيصبح البلوغ محققا لموضوع هذا الاستحباب. نظير إذا صار الإنسان في ضرر من الوضوء، شو بيصير فيه؟ حكم واقعي وهو حرمة الوضوء. فإذا حرمة الوضوء حكم مجعول، لكن غاية الأمر متوقف على عنوان هو عنوان الضرر. وهنا نقول يصبح الأمر مستحب لكن إن بلغك، فتصبح الروايات الضعيفة تحقق موضوع البلوغ، حينئذ يتحقق الحكم وهو الاستحباب المستفاد من أخبار من بلغ. بينما على الوجه الأول الاستحباب يستفاد من نفس الرواية الضعيفة. جيد. هو احتمالان. الاحتمال الثاني، الأول رأي المشهور، الاحتمال الثاني على ما أذكر التزم به الميرزا النائيني، والتزم به شيخ الأصفهاني، وأغلب الظن أن الشهيد الصدر بالخارج إذا أني مش مشتبه التزم به، والتزم السيد الخوئي به في رأيه القديم، لأن السيد الخوئي عنده كثير تغييرات أراء بالدراسات. إذا بتراجع الدراسات تقرير السيد الهاشمي بيه لسيد محمود سيد علي الهاشمي، هناك تبنى هذا الرأي. نعم في المصباح عدل. رأي الثاني شو لمين؟ النائيني وغير النائيني، أظن الأصفهاني، شهيد الصدر، يمكن جملة. أذكر أن السيد الشهيد أيضا تبنى. يعني هول مجموعة كلهم تبنوا هذا القول. أريد أن أقول هذا القول يعني مش أنه قول ضعيف يقال إيه هذه رواية ضعيفة. جيد. فلذا الواحد واقعا هاي المسألة بده يحقق بالأصول حتى تنعكس على عملية الاستنباط. يعني لأنه أحيانا نسمع من بعض الطلبة أنه أي خبر ضعيف مثلا لنفترض بس خبر ضعيف. جيد بالنهاية خبر ضعيف صح خبر ضعيف بس بالنهاية أخبار من بلغ شو المستفاد منها ماذا يفهم منها.
لذلك شاهدنا عفوا بناس الحكم على الراوي الذي يكثر أو يلقى ذكر رواية ضعيفة قد يكون عنده منشأ أو خلية أو علمة ملتفت إلى أنه بيستفيد منا بها المجال روى رواية ضعيف ولكن قد يكون في أدوات رواية ضعيفة في منفعة كذا إلى آخره وذلك رواه ولو هو أحنا عند الرجال أحنا نزل ضعيف قد يواجه له مثلا أو مش اتهام لا أنا أذكر أو يعني عارف كيف نوع التوثيق أو توهينه إلى آخره.
هلا في نكات هن حتى روى بالنهاية في نكات الراوي حتى روى طبيعي في نكات حتى روى. هلا بيبقى انه يعني هذه ما دخلها كتير ببحثنا ليش لقلك ليش لانه نحن ممكن تفترض رواية ضعيفة على مبنيك على مبني صحيح لانه مش العبرة في من يكثر الرواية عن الضعاف لنفترض رواية ضعيفة من دون اكثر. جيد. على اي حال هاي نقطة لا بأس كمان بمعرفة شيء مرتبط بهاي المباحث لأن البعض قال اتفضل
من بلغ أي من بلغ من أهل البيت أو أيضا من القدماء مثلا من بلغ ماذا يشمل من بلغ
من بهذا سبحان الله. لكن بدي أحكي هاي النقطة الثانية البعض عمم قال عنوان من بلغ يشمل حتى فتوى الفقيه حتى لو لم تكن هناك رواية. هل القدر متيقن إن كانت رواية عن المعصوم وحتى هذه إن كانت رواية عن المعصوم لا يشترط فيها أن تكون في كتب الشيعة. لذا لما كنا سائب بالنجف دار نقاش حول بعض المسائل فنقل بعض الأخوان وهذا موجود هذا القول عن السيد الحكيم. السيد الحكيم قال أنه حتى لو كانت رواية عامية رواية في كتب العامة يصدق عنوان من بلغ أخبار من بلغ بتشمله من بلغه ثواب بلغنا ثواب
رواية عن أبو هريرة أو كذا يعني
إيه بلغة ألا يصدق بلغك غاية الأمر ليست بحجة تحلف يمين أنها ليست صحيحة يصدق أنه بلغ.
قول الفقيه قول الفقيه رأي من آراءه.
شو قول الفقيه رأي من آراءه؟
موجود في كلام العلماء أصلا مش رواية إنما وجد في
هذا احتمال آخر قالوا أيضا يصدق على قول الفقيه. لماذا؟ لأن الفقيه شو الفرق بين الرواية وقول الفقيه؟ شو الفرق شيخ هاني؟
قول الفقيه كذا الاجتهادي
إيه؟
حدسي
أحسن. الرواية إخبار حسي عن رأي المعصوم بينما فتوى الفقيه إخبار عن رأي المعصوم لغاية الأمر إخبار عن حدس واستنباط فقيه. ولذا البعض قال بأن أخبار من بلغ أيضا تشمل فتوى الفقيه وعلى أساس البعض يقول حتى لو عندنا فتوى المشهور إذا واحد التزم فيها بهذه التوسعة يعني لاحظين بركات بيصير إلها كتير بور بركات بيصير أن فتوى الفقيه مشهور أفتى بفتوى لا توجد رواية عليها وأنا ألتزم بقاعدة التسامح المستفادة من أخبار من بلغ أو بالرأي الثاني وأرى أنها تشمل بحفظ حسب التوسعة حتى فتوى الفقيه.
بس كيف بدأ فتوى الفقيه شو
يصدق أنه بلغك الآن من بلغه ثواب على عمل أفتى الفقهاء لنفترض أن الخطوة بين الأذان والإقامة المشهور أفتوا ما عندنا رواية يعني ما وصلتنا رواية أفتوا بأنه مستحب خطوة بين الأذان والإقامة ألا يصدق بلغنا الثواب. هلا بتقول لي كيف بلغني الثواب هذه كمان نقطة صغيرة كمان لا بأس بالالتفات لإلا هذا إخبار بدلالة التزامية لا يشترط الإخبار بدلالة مطابقية لأنه كثير من الروايات الواردة بباب المستحبات الضعيفة دلالة المطابقية حكم شرعي المدلول الالتزامي لإلا الاستحباب مش مثلا افعل كذا اعمل هذا العمل الفلاني هذا مش هذا المدلول المطابق ليس ثواب بيصدق ولكن يصدق انه بلغني الثواب بماذا بالمدلول الالتزامي.
قلنا اذا كان فتوى الفقيه بتصير بدعه او تشريع من غير علم يعني من غير حس
رجاء
فتوى الفقيه
اذا كان فتوى الفقيه امر استحباب يعني احنا البعض تعدى
نحن نجل أبنى طالب أنه يفتي فتوى من دون دليل كيف إذا عالم جليل كانوا أهل تقوى ورع واحتياط أفتوا فتوى؟ قطعا عندهم دليل. شو هو الدليل؟ نحن ما بنعرف، ولكن قطعا عندهم دليل. عارف أنا ما عم بتمسك بدليل، أنا عم بتمسك بأخبار من بلغ اللي هي حج علي. أني الوجه أخبار من بلغ تمت الدلالة عندي، وأني رأيت موضوع يشمل فتوى الفقيه، فإذا أنا عم بتمسك فيها. أنا ما عم بتمسك بدليله هو اللي حتى أفتي بالاستحباب، ولولا أخبار من بلغ ما قدرت أفتي بما قال به. إذا أنا دليلي أخبار من بلغ، هو دليله شو ما يكون يكون، يمكن رواية وجدها في كتاب وبعد ذلك اندثر هذا الكتاب. لا بأس، هي نكات صغيرة واحد بينتبه لها. سيرة الفقيه لا، فعل الفقيه لا، فتواه حجة، سيرته مش حجة، حتى فعله مش حجة. وسننه، وسنن الطواف، عنده جملة من السنن يعني المستحبات نبتدئ بها. واحد، طبعا السنن بمعنى المستحبات، وقلنا هذا الاصطلاح عند الفقهاء خلاف الاصطلاح الوارد بالروايات. السنة في الروايات عام، يعني تشمل أيضا ما سنه النبي على نحو الوجوب، قبل مرة ذكرنا هالأمر نحن. والشاهد رواية لا تعاد صحيحة الواردة في لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة بأخرة، والتشهد سنة. جيد، لكن بعد ذلك الفقهاء صار عندهم السنن بمعنى المستحبات. وسنن الطواف الغسل قبل دخول مكة، قبل أن يدخل إلى مكة مستحب يغتسل. من أين؟ من بئر ميمون بالأبطح. بالأبطح، الأبطح قبل مرة إذا بتذكروا مر معنى هذا الاصطلاح، قلنا أنه وادي مسيل بمكة، بيصير بآخر آخر منها ومتصل كمان إلى، اللهم صل على محمد وآل محمد، لوان متصل. مين عنده طبعة مجمع الفكر؟ اللي عنده طاعة عندك طبعة مجمع الفكر؟ مين عنده إياه؟ عنده إياه الكتاب كله؟ ما معلق؟ أكيد؟ طلع منه؟ طلع طلع منه؟ ما معلق؟ فهذا مصطلح صفحة 490. مسيل وادي مكة حي عندك نائلة عن مجمع البحرين، صح ولا لا؟ رأينا إياها سيد.
الأبطح مسيل وادي مكة، وهو مسيل واسع فيه دفاق الحصار، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بالمحطة التي تسمى بالمهلك.
أحسن. أحسن. فهذا الأبطح، بهذا الأبطح يوجد بئر، بئر من؟ بئر ميمون. ميمون من؟ هلأ عندك الجواهر الفخرية نائل عبارة عن مين؟ عن كشف، عن كشف اللثام. شو مسميه بكشف اللثام؟ ميمون بن عبد الله بن شو؟
الحمال الأضرمي.
جيد. هلا أنا شفتها بس رجعت لمصدر معتبر، معجم البلدان من المصادر المعتبرة. معجم البلدان هذه نص عبارته، يقول بئر ميمون بمكة منسوب إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي، كذا وجدته بخط الحافظ ثلاث نقاط، يعني الفلان بن فلان حافظ. ووجدت في موضع آخر أن ميمونا صاحب البئر هو أحد، هو أخو العلاء بن الحضرمي والي البحرين. على أي حال بس حبيت لكم أنه هذا اسم لواحد. هلأ شو اسمه كمان؟ هو قطعا اسمه ميمون، لكن كاشف اللثام نائل شيء بمعجم البلدان، شيء تاني. معجم البلدان أخصائي بهذا الموضوع، يعني هو شغلته هذا، يعني أهل اختصاص، أهل فن، أهل الخبرة بهذا العالم. ميمون؟
لا، اللي عنده الاختصار
صاحب كتاب معجم البلدان. جيد، إذا المستحب أن يغتسل من بئر ميمون أو بئر فخ. شو هذه فخ؟ شو؟ على فرسخ من مكة بطريق المدينة. فخ منطقة بعيدة، بقول عن مكة مقدار فرسخ. هذا فخ، هذه شو قصة إذا؟ هذا اللي صار في واقعة، ما يسمى بواقعة فخ، استشهد فيها الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، المعروف بصاحب فخ، المعروف بصاحب فخ. لا بأس طالما جرى الكلام إلى هنا، لألكم نكتة حلوة قريتها بكتاب مرة بس وعجبتني كتير يعني هلأ بذكركم إياه. سيد كاظم الحائري بكتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة لما بتعرض للروايات اللي ذكرها صاحب الوسائل بباب 13 من أبواب الجهاد، هذه الروايات التي البعض بيتمسك فيها للمنع بالقيام في عصر الغيبة، صح ولا لا؟ يلي مثلا مثل كل راية ترفع قبل قيام الإمام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، وهي صحيحة سندا، رواية أبي بصير صحيحة وغيرها. طبعا قبل ما أكمل بالهامش، على الهامش إذا بتلاحظوا صاحب الوسائل، صاحب الوسائل فقيه، العنوان بالوسائل هو الفتوى لإله، هو فتوى بهيدا الباب، راجعوا اليوم باب 13 لا يذكر فتوى، يقول باب حكم القيام بالسيف، يعني ما بيفهم منا التحريم بإذا بسمع الروايات، يعني الأمر عنده معانه نائل شيء مش عارف قديه 25-24 قديش رواية مش عارف. طبعا الشيخ منتظر يذكرهم بكتابه الدراسات، إذا حاب حدا حابب يقرأ عنه شيء، أكثر من كتب يعني وأدق من كتب على هذه الروايات أنها تمنع أو لا تمنع، الشيخ منتظر بالمجلد الأول من الدراسات. على أي حال لم نرجع لبحثنا، السيد كاظم بيقول أغلب الروايات، يمكن بيقول كلها الروايات الناهية وردة عن الإمام الصادق، إلا يمكن رواية واحدة عن الإمام رضا على ما بالي. لاحظوا
ما يدل عن
ما يكشف، ما خلصت، كلها وردة عن الإمام الصادق. هذه أول مقدمة. المقدمة الثانية، هذه فخ التي استشهد فيها الحسين المعروف بصاحب فخ أو شهيد فخ رحمة الله عليه، هو قام بثورة وكانت هذه الثورة بعد زمن الإمام الصادق، هذه المقدمة الثانية، قام على العباسيين. المقدمة الثالثة، بأن الروايات الواردة في الحسين، يقول السيد كاظم لم أجد رواية واحدة ذامة بالحسين بل كلها روايات مادحة، فلو كان بهالدرجة من الوضوح مع وجود هذه الروايات كلها من الإمام الصادق وكانت تمنع من القيام ضد الظالم، لماذا كل الروايات وردت بمين؟ بالحسين، مع كون ثورة الحسين هي بعد زمن، حتى ما نقول مثلا بزيد الشهيد لأنه زيد لا يرد فيه هاي النكتة، قبل زمن الإمام الصادق، عرفت كيف؟ فبيقول إنه هذه قرينة قوية على أن المراد من الروايات شيء آخر، ليس مجرد القيام لأجل الحق. بس قصدي بس لحظة، أحيانا واحد بيستفيد من السيرة، بيستفيد من السيرة من هالواقع انصافا، أني وقت عجبتني يعني بيدفع واحد حق $100 لهالنكتة يعني.
يا
سيدنا
جعفر بن عبد الرزاق
محمد الإمام رضي
عليه السلام
مدح
بقصيد طوبة
لفخر قبر الرسول
صلى الله عليه وسلم،
صح 100%، مظبوط مظبوط مظبوط. هذا جزء من الروايات المادحة بتصير، يعني هذا جزء من الرواية بتصير المدح، يعني هاي بتصير ضمة إلى شو؟ الروايات التي مدحت، بس الكلام بالروايات الناهية عن العمل بالقيام. طب إنه قبل 50-60-70 سنة يعني بقداش أقل يمكن الإمام الصادق، لو كل هذه الروايات وبمثابة من الوضوع عند الشيعة أن هذا القيام مذموم، هو كيف بيكون قيام صاحب فخ ممدوح؟ طبعا أنا بتقديري هذه المسألة حتى العلماء والفقهاء ما وقفوا عندها هيك بين هلالين، يعني مع غض النظر عن بعض الكلمات والتشكيكات، ولا عاظم ما رجعنا قاموا بثورة العشرين، شو هي ثورة العشرين بالنجف؟ لو كان ممنوع لشو يقوموا بثورة العشرين وإلى الآن بعده أكثر من هيك؟ هو كلهم حطهم على جنب، تركهم كلهم على جنب. إجا السيد الخوي أفتى بالجهاد ابتدائي مش بالدفاعي، طب إذا كان في منع لهالدرجة من الوضوح، مش السيد الخوي ليش بده يفتي بالجهاد الابتدائي؟
هذا السيد الخوي اللي هو معروف يعني باحتياطه عالي جدا.
إيه قصدي بالنهاية، قصدي هذه الروايات نحن مش مجرد ما نشوف رواية عليهم السلام، واقعا التحقيق بالرواية، فهم الروايات، عدم التسرع، وبالنهاية يتأمل الواحد مش مباشرة، إذا شاف رواية يفتش عن المعارضات إلى شرح ما إلى شرح، شو المراد منه. طبعا بالوسائل كمان هيك من باب الكلام الجركة، هذه رواية أبو بصير قلت لكم عنها، كل راية ترفع قبل راية الإمام فصاحبها طاغوت، هي نائلة عن الكافي المجلد 8 بالكافي بعد 3 صفحات تقريبا، راجعوا لأنه هذه بعد 3 صفحات في رواية ما نائلة بالوسائل. طبعا بسند ضعيف مش مشكلة قد يكون، بس إذا واحد مش كان رأيه مثل الميرزا النقيني كل الكافي معتبر، بيصير إلى قيمة. كيف بينقل الرواية؟ نفسها موجودة بالكافي بعد ثلاث صفحات، كل راية ضلالة ترفع قبل قيام فصاحبه، هي نفس المضمون لكن توجد فيها كلمة ضلالة أو ضلال باختلاف نسخ، في راية نسخة راية ضلالة ونسخة راية ضلال، لما هذه كمان إلى انعكاس، هذه كمان إلى انعكاس. على أي حال، إذن ومستحب أيضا إما يغتسل من بئر ميمون أو من بئر فخ، فخ اسم منطقة على فرسخ من مكة بطريق المدينة هل أو غيرهما مش مهم. ومن المستحبات مضخ الإذخر بكسر الهمزة والخاء، يعني وكسر الخاء، المعجمة يعني مش المهملة، يعني شو يعني المعجمة؟ إذا بنترجم هالعبارة للفارسي يعني نقطة دار، مش هيك؟ يعني اللي إلى نقطة مقابل المهملة، لأنه كانوا هني بالكلمات سابقا بيكتبوا بيقولوا بالمعجمة أو بالمهملة، معجمة يعني إلى نقطة. ومن المستحبات دخول مكة من أعلاها، قلنا من أعلاها بحسب الخريطة، لأنه عادة بالخريطة الشرق إلى اليمين والغرب إلى اليسار والأعلى الشمال، فمكة من أعلاها يعني أنت وجاي من المدينة، هذا مقصد. ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين، مر معنا هذا سابقا إذا بتتذكروا، للتأسي. بيقول سواء في ذلك المدني وغير المدني، يعني سواء كان هم من أهل المدينة أم لنفترض واحد شامي مر على المدينة وإجا، كذلك مستحب. حافيا ونعله بيده، ومن المستحبات أن يدخل حافيا أكثر خضوع، بسكينة ووقار. هذه عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني شرح السكينة بأنها هيئة جسمانية، وشرح الوقار بأنها هيئة نفسانية. شرح السكينة بأنه يعني شو يعني هيئة؟ يعني من صفات البدن السكينة، بينما الوقار من صفات شو؟ الروح. ولذا قال بسكينة، وهو الاعتدال في الحركة، الحركة فعل البدن. ووقار، ما هو الوقار؟ وهو الطمأنينة في النفس وإحضار البال والخشوع. إحضار البال يعني حضور القلب. ورد في القاموس المحيط نص عبارة القاموس المحيط، البال يعني الحال والخاطر والقلب، أحد معاني البال القلب. إذن هذا تعبير أن إحنا حضور القلب، عبر هون إحضار البال يعني حضور القلب. جيد، طبعا البعض جعل الأمر بالعكس بأن الوقار من صفات البدن والسكينة من صفات النفس. على أي حال والأمر سهل، حتى اللغويين يبدو أنه في شوية اختلاف بيناتهم بهذا الموضوع، بعض تمسك فيها. مجمع البحرين جابه بس مع ذلك قال كما هنا. والدخول من باب بني شيبة، إذا بتدخل باب البيت الحرام ادخله من باب بني شيبة، هو اللي كان بإيدهم مفاتيح الكعبة. ليطأ، يعني شو فائدة هذا الأمر؟ ليطأ هبل، هذا الصنم المعروف، لأنه مدفون هناك قريب من هذا الباب، تحت هذا الباب على الأرض، فإذا أنت إذا دخلت تدخل من هناك. وهو الآن في داخل المسجد، شهيد الثاني بزمانه 900 وشوي بيقول المسجد توسع، ولذا باب بني شيبة سابقا كان باب للكعبة، الآن بعد ما وسعوا صار باب بني شيبة جوا بسبب توسعته. طب هذا وين موجود؟ بيقول بإزاء باب السلام عند الأساطين. شو يعني الأساطين؟ يعني العواميد، جيد، الأسطوانة يعني العمود. بالنضيد ذاكر شغلة بأنه إلا كم سنة، يعني قبل فترة قليلة، باب بني شيبة يعني هلأ كم سنة؟ قد يكون 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، بهذا المعنى. بيقول باب بني شيبة كان معلم حاطين له داخل المسجد أنطرة. هلأ نحن لنفترض إذا افترضنا هذا المسجد الحرام كله، هذا الباب كله الباب الخارجي، لنفترض هذه الكعبة أعزها الله، جيد، كنا عم نفترض هون الحجر الأسود، هون مقام إبراهيم، باب السلام لحد هلأ بعده موجود هون، هذا بعد التوسعة حتى بزماننا. باب بني شيبة هون جيد بعد التوسعة صار داخل المسجد، بس بزمن الشهيد الثاني كنت بتدخل من هون بتكمل دغري بتمرق فيه. لقبل 40-50 سنة كان هون في أنطرة، يعني حتى معلمة، الآن حتى أنطرة ما فيه، ولذا بيقولوا انه اذا بدك تدخل من باب بني شيبة وتعمل الاستحباب ادخل من باب السلام ودلك مكمل دغري بيجي هون تقريبا مقابل المقام يعني هيك بيجي من هون لهون.
شو يعني قنطرة؟
قنطرة؟ قنطرة شو يعني قنطرة؟ هيك قنطرة صغيرة ليه انه عرفت كيف؟ شو بدنا نسمي؟ والقناطر المقنطرة قناطير المقنطرة. جيد. إذن مولينا يقول بإزاء لاحظوا عبارته وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته بإزاء باب السلام عند الأساطين بعد الدعاء بالمأثور عند الباب والوقوف ومن المستحبات الوقوف عند الحجر الأسود وأيضا الدعاء فيه. شو يعني فيه؟ يقول الشهيد الثاني يعني أي في حالة الوقوف مستقبلا يعني لما بيكون حجر الأسود تستقبله رافعا يديه أثناء الدعاء بيرفع إيده وفي حالات الطواف والدعاء فيه وفي حالات الطواف من المستحبات أنه يدعي وهو مقابل الحجر الأسود واقف وأيضا هو عم بيطوف. تعبيره في حالات الطواف جميل لأنه أحيانا في بعض الأدعية عندما تصل إلى باب الكعبة أعزها الله في بعض الأدعية إذا وصلت إلى الحجر إسماعيل بعض الأدعية مثلا إذا وصلت للركن اليماني وهكذا أنه في حالات متعددة للطواف. قال وفي حالات الطواف بالمنقول وهو مذكور عادة بكتب المناسك آخر شيء بذكره. ومن المستحبات أثناء الطواف قراءة سورة القدر وذكر الله تعالى والسكينة في المشي. جيد. هلأ على رأي المشهور خلونا بس هذه أشرحها نرجع نطبق العبارة. على رأي المشهور مستحب السكينة في المشي بالسبعة أشواط. شو يعني السكينة في المشي؟ ما تمشي بطيء بطيء وما تمشي سريع، الاعتدال والاقتصاد لا بالمشي السريع ولا بالمشي البطيء. جيد. انتهينا. هذا رأي المشهور. خلاف المشهور من؟ خلاف المشهور شيخ الطائفة في المبسوط. ماذا قال؟ قال في الثلاثة أشواط الأولى مستحب الرمل. الرمل شو هو؟ الرمل تعريفه بكتابنا لأنه له اسمين هيك تانيين هلأ بقول شو هن. يقول الرمل عبارة عن الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. شو تقارب له؟ يعني مش عرفت كيف عم بيلعب هيدا الوثب اللي كان عم بيحضر ألعاب القوى والوثب الطويل. لا، بيقول إنه إسراع في المشي لكن الخطى متقاربة. يقول معتقى دون الوثوب دون القفز والعدو ولا رقد. جيد. هيدا شو اسمه الرمل بطريقة تانية؟ له اسم تاني باللغة العربية الخبب. الخبب يخب خبا، جاء يخب خبا. هذا التعبير عبروا بالدروس، راجعوا الدروس وعبروا بالمسالك. قال له اسم تاني الرمل الخبب، وإله اسم سميه كمان مثل ما قال السيد، هذا الاسم اللي قاله السيد النضيد بيقول هو الهرولة، اللي عادة في منطقة بالسعي عادة بين ضوان أخضرين بيكونوا بهرولوهن هرولة. جيد. إذن شيخ الطائفة ماذا قال؟ شيخ الطائفة رأيه هو في الطواف في الثلاثة أشواط الأولى الخبب هرولة رمل اللي بدك إياه سميه مستحب، مش السكينة. السكينة والمشي وين مستحب؟ في الأربعة أشواط الأخيرة. انتهينا؟ لا، بعد يوجد كلمة هي شيخ الطائفة يقول شيخ الطائفة في المبسوط قال هذا الاختلاف، يعني نقول بالتفريق ما بين الثلاثة أشواط والأربعة فقط وفقط وفقط في طواف القادم، يعني القادم إلى مكة يعني بعمرة التمتع مثلا أو إذا جاي حج إفراد تشملهم كلهم، أو حتى لو كان طواف مستحب إجا عم يعمل طواف مستحب كما صرح في المسالك وبغير المسالك. إذن طواف القدوم يعني أول الدخول إلى مكة، أول طواف بيأتي فيه، هذا هو الذي يستحب فيه في الثلاثة الأولى الرمل وفي الأربعة الباقية السكينة. جيد. بعد ذلك يشكل الشهيد الثاني إشكال أنه
أين دليله قبل الإشكال؟
أين الدليل؟ هو هناك. في رواية، في رواية على المشي بسكينة، وفي رواية على هالطريقة ذكرت. هلا هيدا الرواية يبدو لأنه ذكرها بالمدارك راجعه في إلى دليل، ولكن يستفاد من المدارك، يستفاد أو لا عفوا يستفاد من الرواية بأن الرواية إرشاد في زمن خاص، لأنه بينقل شغلة بأنه لما دخل النبي فاتحا لمكة وطاف قبل ما يطوف شو قاله؟ قالوا لك هؤلاء جايين من المدينة، تعرف أيام زمان تعبنين منهكين أجسادهم، فهلأ بعبارتنا إذا ما نعبر نحن ناكلهم بلقمة جيد. فأمرهن من النبي أن يطوفوا ثلاثة أشواط هرولة، فلما شافوهن عم بطوفوا هرولة قالوا إنه هول بعضهم شو بعضهم أبضيات ومش عارف شو، فكأنهم تراجعوا. هلأ هالرواية يفهم منا لا أقل، خلونا نحط احتمال 50%، قد يفهم منها أنها يعني حكم ايه بناسب ذلك الوضع، مش انه حكم على مر الازمان. ولذا لعل المشهور قالوا بضرس قاطع بان في السبعة اشواط المشي بسكينة والرمل فقط وفقط، ولم يقولوا بالرمل. نعم الشهيد شيخ الطائفة التزم، وشيخ الطائفة الذي التزم الله التزم فقط بطواف القدوم واحد اثنان فقط للرجل. طيب ليش لا تلغى الخصوصية؟ لعله حتى شيخ الطائفة منتبه إلى أنه اللي كانوا عادة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم رجال، فلم يتعدى لا للمرأة ولا للخنثى إلى آخره. بهذا المقدار يكفي، خلونا نقرأ. يقول ومن المستحبات السكينة في المشي. ماذا تعني السكينة في المشي؟ بمعنى الاقتصاد فيه، يعني لا بطيء ولا سريع. مضبوط، أشكل وأجاب عن الإشكال بأنه أحسن سيدنا وأجاب عن الإشكال، قال الشهيد الأول لم يذكر بأن شيخ الطائفة هذا التفصيل يقول به في طواف القدوم لأجل نكتة. تعرف شو هي النكتة؟ الكلام في طواف العمرة. أي عمرة؟ عمرة التمتع. الكلام فينا نحن بلشنا بعمرة التمتع أفعاله، نحن لم نبتدأ بأفعال الحج. قال أفعال عمرة التمتع إحرام، أن نحن في الثاني وهو الطواف. إذا طواف طواف عمرة التمتع ما هو؟ القدوم. فإذا القرينة شو هي؟ قرينة حالية. يقول والسكينة في المشي بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور. في المشهور قيد لمطلقا، مطلقا يعني في السبعة أشواط، في المشهور مطلقا يعني في السبعة أشواط. المشهور قال في السبعة أشواط، لش يوجد قول آخر؟ نعم هذا هو. والرمل بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو. الرمل ثلاثا يعني بالأشواط ثلاثة. أي أشواط ثلاثة؟ يقول الشهيد الثاني وهي الأولى، يعني مش الأشواط الأخيرة خمسة وستة وسبعة، لا واحد واثنين وثلاثة. والمشي أربعا بقية الطواف، يعني بالأربعة للسبعة. هذا عرائما على قول الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصة، وإنما أطلقه هذا جواب الإشكال المقدر مباشرة. طب لماذا الشهيد الأول أطلق كلام شيخ الطائفة؟ لم يقل الشيخ الطائفة ميز فقط في صورة طواف القدوم. يقول وإنما أطلقه شو؟ وإنما أطلقه لأن كلامه الآن، كلامه يعني كلام المصنف الشهيد الأول الآن في هذا البحث فيه، يعني في هذا الطواف جيد. وإنما يستحب، الآن عنده هيك تفريعين ثلاثة صغار الشهيد الثاني بيذكرون، يقول وإنما يستحب على القول به، يعني لو قلنا بأن الرمل مستحب، يستحب على من؟ للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل. طبعا إذا قلنا في مستحب للرجل الصحيح بشرط أن لا يؤذي غيره، ما يزحمون في حجاج كتار وكذا، ولا يتأذى به حتى هو ما يتأذى لنفترض، ولو كان راكبا حرك دابته، عرفت كيف؟ ولا فرق بين الركنين. هذا إشارة إلى خلاف بعض العامة، قالوا مستحب الرمل خصوص الركنين اليمانيين. الركن اليماني واحد، يمانيين للتغليب. اليماني الثاني شو هو؟ يقضون فيه العراقي. هذا هو، هذا الركن إذا تتذكروا قبل بمرة إن تقريبا هذا هو الشرق، هذا الغرب، هذا الشمال قهران، هذا الجنوب. هذا الجنوب بجهة اليمن فسمي الركن اليماني. الشرق
إلى جهة إيران والعراق فسمي الركن العراقي، الشمال إلى جهة الشام سمي الركن الشامي، هذا بسموه الركن الغربي. هذا هو الركن اليماني لأنه إلى جهة اليمن، اليمن هنا، هذا يسمى عراقي أو ركن الأسود لأنه في الحجر الأسود، أو الركن الشرقي ما شئت فعبر. بيقول بعض العامة قالوا من هنا إلى هنا، يعني لما بيوصل لهون الطائف هنا بهذه عملية الإسراع الرمل يمارسها فقط من هنا إلى هنا. الجواب عن رأي الشيخ الطائفة لو قلنا به الرمل في الثلاثة أشواط كاملة وليست خاصة فقط بين الركنين، ولذا يقول ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما، الرمل مستحب في كل هذا الشوط، ولو تركه في الأشواط أو بعضها، لنفترض ترك الرمل في الشوط الأول كله أو ترك الرمل لنفترض فقط بين هذين الركنين في الشوط الأول، بيقدر يضيف الشوط الرابع أو الخامس أو يقول لا خلاص. ولو تركه في الأشواط أو بعضه، يعني بعض الرمل في الأشواط لم يقضه، مش بقول إن شاء الله بالطواف الرابع أو الخامس، بالرابع والخامس والسادس والسابع حكم السكين. ولو تركه تركه أو ترك في الأشواط أو بعضها بعض الأشواط. جيد. واستلام الحجر، ومن المستحبات استلام الحجر، هلأ بده يفوتنا الشهيد الثاني ببحث لغوي. جيد. من المستحبات استلام الحجر، استلام الحجر يعني مس الحجر ونقطة على السطر، ونقطة شو على السطر إيه؟ لا لا أنا قصدي كمطلب فقه انتهينا. الآن سيدخل بمسألة إنه كلمة استلام من وين جاية، منشأ اشتقاقها، هذا أولا، ولح يسأل سؤال تاني إنه على وزن شو، هل هي على وزن افتعال ولا على وزن استفعال. جيد. بده يجيب، بس كمطلب فقه مستحب استلام الحجر، يعني الحجر الأسود. خلينا نقرأ هالسطر، من المستحبات استلام الحجر الأسود، هو سيقول بعد قليل يعني المس، طبعا المس بمعنى من المعاني، لأنه بناء على الاستفعال بيصير المعنى آخر. هلأ منقول استلام الحجر المعنى المعروف، لأنه بعدين لحيقول واستلام الأركان. على كل حال استلام الحجر المعنى المتعارف له هو المس. استلام الحجر الأسود يعني أن يمس الحجر بماذا؟ بما أمكنه من بدنه، بوجهه، ببطنه، بصدره. جيد. أن يقبله هو نوع مس بيشملهم كلهم. الآن يبتدأ بعد أن ذكر هذا المعنى المشترك بالكل، يقول كلمة الاستلام ما المراد منها، من وين جاي؟ يقول فيها احتمالا استلام، هذه الكلمة فيها احتمالا، احتمال الأول أن تكون على وزن افتعال، استلام فيها احتمالا، الواحد على وزن افتعال، افتعال من عنا نحن جبناها ذكروها في الكتب، يعني عبر عنا أن يكون على وزن افتعال، تعبير الكتاب يعني بغير همز، ما في همزة. شو قصده لا توجد همزة؟ يعني لا توجد همزة بعد اللام، هذه شرح منا نحن، بغير همزة بعد اللام.
شو الهمز بعد اللام؟
مقابل الهمز بعد اللام، مقابل الاحتمال الثاني بتكون على وزن استفعال، يعني بهمز بعد اللام، يعني تساوي استل، إذا بدنا نكتبها هيك بناء على القواعد الحديثة، استلام. جيد. هذه مأخوذة من مأخوذة من لأمة. لأمة أنا بدي أجيب نص، لأنه شفته بأكثر من كتاب باللغة، من كتب اللغة العربية. جيد. يقال استلأم الرجل، بأكثر من كتاب ذكروا هالعبارة، استلأم الرجل، هيدي مأخوذة من استلأم الرجل، يساوي لبس لا
متاه
يعني درعه. جيد، هذا أصل مأخوذ منه. بينما افتعال يعني استلام، من وين مأخوذ؟ يقول مأخوذ من أحد أمرين، إما من سلام بكسر السين أو من سلام بفتح السين. جيد، سلام بفتح السين تساوي التحية، سلام بكسر السين تساوي حجارة، فهي جمع مفرده سلامة أو سلامة، سلامة سلام أتصور. جيد، هلأ هذه ناس إذا بفتح السين أو بكسرها نسيت، بس هو ما ذكر بالكتاب الآن. جيد، طيب إذا أخذت من إذا على وزن افتعال بيكون المعنى مس، أما إذا أخذت من استلآم بيكون بمعنى استلأم الرجل لبسلامته، فاستلام الحجر بمعنى استلأم الحجر يعني جعل الحجر الأسود درعه، يعني تدرع به أمام الله تبارك وتعالى ليحتمي به من عذابه ومن غضبه. كيف أنه من يلبس اللأمة الدرع ليحتمي من الأعداء، هنا يلبي بركة الحجر الأسود يجعله درعه أمام عذاب الله ومن النار. هذا عاد المعنى صار واضح. على الأول بقول إما مأخوذ من سلام، فبصير استلام من السلام تساوي مس الحجارة، وهون بأي معنى؟ بمعنى واضح صارت التحية. هلأ كيف التحية؟ هون مفصل شوي بالمضيد إذا بدكم راجعوا، لأنه بيقولوا افتعال معناها اللغوي قبول الشيء. جيد، افتعال مثل الله، هل هيدي مثلا مثل شو مثلا؟ لنص اكتحال، افتعال اكتحال، اكتحال يعني مس الكحل، يعني اصبح ما هو قابل للكحل، جسم قابل للكحل. جيد، بيضرب الدهان، الدهان يعني مس الدهن. استلام يعني هون بناء على السلام مس الحجاره، بس هون بيقول بيحاول يعمل لها تخريجي، شو يعني بناء على انها ماخوذه من السلام؟ شو يعني سلام؟ بيقول يعني بمعنى قبول التحية. وشو يعني قبول التحية؟ ما الحجر لا يحيي، يعني بنزل حاله منزلة الحجر في استلام التحية من الحجر له. جيد، هيدا المطلب اللي حكيته على خلاصته الشهيد الثاني عبارته بالمسالك أكثر وضوحا من هنا. بالمسالك بحسب أي شيعة وبحسب الطبعة اللي عنده جزء 2 صفحة 342 و343 اللي حقرأ لكم عبارته، يقول والاستلام بغير همز المس، إذن بغير همز معناها المس، افتعال من السلام بالكسر وهي الحجارة، يعني إما مأخوذة من سلام بالكسر يعني الحجارة، فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل استلم، أي مس السلام، أو من السلام بالفتح وهو التحية. هل هذه في المسالك ليست موجودة هنا؟ يعني الشرح أنا عم بقراها دغري حتى طبق العبارة على السريع هون. شو يعني التحية؟ أي أنه يحيي نفسه عن الحجر، ما الحجر ليس له لسان ليحيي، فاستلام بمعنى قبول التحية، لأنه قلنا افتعال، افتعال بمعنى قبول الشيء، فبصير كأنه يقبل التحية من الحجر. جيد، إذ ليس الحجر ممن يحييه، وهذا كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم سوى نفسه، يعني بالسلام الثانية لماذا جوزنا إطلاق التحية؟ بقول نظير اختدم. بعد ذلك وحكى تغلب بالهمز آخر وحدة، وفسره بأنه اتخذه يعني الحجر الأسود جنة وسلاحا من اللأمة وهي الدرع. يقول والسلام لأمة، شو يبدو خطأ هذا تحت عنا بالحاشية أرية وبالكتب الثانية موجودة، يقولون وسكون الهمزة لأمة وليست لامة الحرب، حتى في كلام ترتحت آيل بفتح اللام والميم، وبقية الكتب اللي شفتها اللغوية كل اللي شفتون الهمزة ساكنة يعني بعد اللام لأمة، يعني الدرع. يقول والاستلام بغير همز المس من السلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مس السلام، أو من السلام وهو التحية، طبعا بالفتح لازم يقول بس مآلة واضحة. وقيل استلام بالهمز يعني استلام من اللأمة وهي الدرع، كأنه اتخذه يعني الحجر الأسود جنة وسلاحة. جيد. ومن المستحبات أيضا وتقبيله، يعني تقبيل الحجر الأسود مع الإمكان، إذا قادر يبوسه ببوسه، مش قادر وإلا استلمه بيده. لاحظوا هون استلمه بيده شو يعني، هذا المعنى الأول المس، وإلا استلمه بيده يعني مسه. طبعا التقبيل هو مس، لكن بيدخل تحت استلام الحجر، لكن لماذا أفرده؟ لوجود رواية. جيد. ثم قبلها وإلا استلمه بيده ثم قبل يده، أو الإشارة إليه إذا مش قادر يقرب عن بعيد يشير إليه. انت عذر حتى الاستلام نتيجة الضغط، إن شاء الله الله بيرزقكم وبيرزقنا جميعا وتشوف بتقدرش تقرب عليه أحيانا. وليكن ذلك في كل شوط، وأقله بالشوط الأول والأخير الفتح والختم. ومن المستحبات لو كان لبان، دليل السيد الخوئن مليء قوي جدا. عم بيقول الروايات ظاهرة بالوجوب، ليش بدهم يقولوا بالاستحباب؟ لأنه هاي من الموارد لو كانت لبانت محل ابتلاء. واستلام الأركان.
كيف يقبل الحجر ولا يتولى؟
هلا بعد شوي رح يقول هو انه بالمورد اللي بده يقرب على الحجر الاسود او بده يعلم على الاركان بيحفظ طوافه ويتوجه نحو الحجر، حتى بعد ذلك بيرجع وبيكمل الطواف من مطرح من المكان الذي وقف فيه. يقول واستلام الاركان ايضا مستحب، يستلم الاركان ان يمسها كلها، الاربعه اركان كلما مر بها بكل طواف. طبعا بزماننا صعب جدا تراها، إلا يعني عم بيحكي بالحج، هلا ممكن بالعمرة خصوصا بأوقات معينة قد يستطيع، بيكون أخف مثل الأيام الباردة، وإذا راح بالليل بيكون عادة طواف بالحرم أو الظهر كتير، فأيام بيكون العجقة كتير غير موسم الحج عم بيحكي. واستلام الأركان كلما مر بها خصوصا اليماني والعراقي وتقبيلهما له اثنين للتأسي. أثناء الطواف ما قلنا بيوقف، قلنا هون عم بيوقف ما عم بيطوف، أثناء الطواف ممنوع يمد إيده فوق الشاذروان. الشاذروان الآن المفترض وقف قرب، بيطلع بيلزق حاله بالحجر ما في مشكلة. هلا بعدين رح يقول المستجار للتأسي، بقيت هالكلمة للتأسي والحق معهم كما قالوا، يعني هش الراح وكذا، للتأسي دليل للخصوصية وليس دليل لاستلام الأركان الأربعة، لأنه الوارد بأن النبي صلى الله عليه وآله ماذا مس خصوص الركنان اليماني والعراقي، ولم يمس أي ركن، الركن الشمالي ولا الغربي. فلذا دليل للتأسي، رح نرجع على العبارة على السريع، واستلام الأركان، شو هو دليل استلام الأركان الأربعة كلها ما ذكرنا خصوصا اليماني والعراقي؟ طب ليش خصصت باليماني والعراقي؟ للتأسي. واستلام المستجار، بدكم اقراهم هون على السريع، خليني اقراهم سطرين كلمتين. واستلام المستجار، بس خليني اقول لكم المستجار وين بيصير. بلا قياس وتشبيه، لنفترض هذا الكعبة، هذا الحجر الأسود، هون حجر إسماعيل، هذا مقام إبراهيم، هذا الركن الأسود العراقي، هذا الركن اليماني، هيدي المنطقة اللي هون هي المستجار. هيدي المستجار لاحظوا بإزاء الباب، باب الكعبة هون، أول ما ببلش الطائف هذا باب الكعبة هون، فالمستجار بإزاء، مستحب استلام أيضا المستجار. هون انشق الجدار
وهذا الباب الحقيقي.
جيد. فيقال أنه سابقا كان الباب الحقيقي بعدين غير. يقول والسلام، ومن المستحبات والسلام المستجار في الشوط السابع، وهو شو؟ بحذاء الباب مقابل الباب، هذا الباب هنا دون الركن اليماني، يعني قبل الركن اليماني، هالركن اليماني قبله بشوي، دون الركن اليماني بقليل، وإلصاق البطن، مستحب بطنك تلزق فيه اللحم. كيف؟ بقول سهل جدا بطواف العمرة، وبطواف الحج الواجب. ليش؟ لأنه بيكون محرم. إذا لابس محرم حاطط منشفة، إذا حاطط منشفة بطنك بطنك مكشوفة، بتطلع وتلزق بطنك. طيب بيقول بالطب بالمورد بيكون بطواف الحج أو طواف المفترض لابس ثياب وقد أحل، بيقول ما في مشكلة من فوق الثياب. ولذا يقول ويقول ببشرته، الفاق البطن بالبشرة، به بالمستجار في هذا الطواف، يعني طواف عمرة التمتع اللي هو طواف واجب، لإمكانه. ليش إمكانه؟ لأنه يلبس لباس الإحرام وبطنه بسهولة بيقدر أن يلصق بطنه. طيب بغيره، وتتأدى السنة في غيره من طواف مجامع للبس المخيط، يعني إذا كان لابس ثيابه هو عم بطوف، لأنه بيقدر مثل طواف الحج، وكان شو قد فعل الأفعال كلها بمنى ونزل عم بطوف، فلبس ثيابه ونزل. يقول ولو من تتأدى السنة ولو من داخل الثياب، وإلصاق بشرة الخد به بالمستجار أيضا، والدعاء وعد ذنوب عنده مفصلة، فليس عند المستجار، فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه في المستجار إلا غفرها له إن شاء الله. رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. ومتى استلم؟ هذه النقطة اللي ذكرها، لما بده يقرب يستلم إما الحجر الأسود أو المستجار أو الأركان، يقول ومتى استلم حفظ موضعه، يعني يتذكر هو نوقفه، بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما. لنفترض وقف هون، مش يتقدم خطوتين ويقرب يستلم المستجار، من هو محله بيقرب حتى يرجع على محله ويكمل مشي، ولا يتقدم بهما حالته حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان. والتداني من البيت، هذه بتركها لعبكرة، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله. ما في مشكلة، أحيانا قد يعلم، أيام زمان قد يعلم، سهلة لأنه المكان قليل، قد يحفظ.
شيخنا المسر في اليمن وبالعراقي أنه قبلهم النبي
اليمن مولانا، شو فيهم؟ يعني فيهم خصوصية، مش عارف شو فيهم أسرار.